نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. في البداية فضيلة الشيخ، والحمد نحمد الله عز وجل على عودة الجمعة والجماعة، وهذا من فضل الله عز وجل، لكن الجهات المختصة وجهت بكثير من الإجراءات الاحترازية، مما يعني يوجب بعض الاستشارات الشرعية، مثل قضية التباعد في الصفوف، مثل قضية لبس الكمامة، فما هي الفتوى في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر فتح المساجد عندنا هنا في المملكة.
اللهم لك
الحمد. بعد أن كانت مغلقة بسبب الوباء، هذا الوباء كورونا الذي انتشر في أنحاء الأرض، والحمد لله يعني هذا اليوم فتحت المساجد، وكان هناك توجيه ببعض الإجراءات الاحترازية مثل التباعد بين المصلين، وهذا التباعد لا حرج فيه من الناحية الشرعية، وذلك لأن التراص بين المصلين عند جمهور الفقهاء ليس واجبا وإنما هو مستحب، وهناك طائفة من الفقهاء أوجبوه، لكن أيضا حتى في الظروف الحالية عندهم غير واجب، وذلك اتقاء للعدوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والمختصون يقولون إن تقارب الناس وتراصهم وتراص الناس في الظروف الحالية أنه قد يكون من أسباب انتقال العدوى. قد قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. وعلى ذلك فهذا التباعد بين المصلين الذي نراه الآن في المساجد لا حرج فيه ولا بأس به من الناحية الشرعية، بشرط ألا ينفرد المصلي خلف الصف، يعني لا يصلي خلف الصف وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجاء في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر، كونه عليه الصلاة والسلام يأمر هذا الرجل بأن يعيد الصلاة، هذا يدل على تأكد هذا الأمر. وعلى ذلك نقول إن هذا التباعد بين المصلين في الظروف الحالية لا بأس به، بشرط عدم الانفراد خلف الصف، ألا يصلي خلف الصف وحده. كذلك أيضا من الإجراءات الاحترازية لبس الكمامة، ولبس الكمامة لا بأس به في المسجد وفي الصلاة أيضا، وذلك لأن لبس الكمامة في الصلاة لا يعدو أن يكون تغطية للفم وللأنف، وتغطية الفم والأنف عند عامة الفقهاء في الظروف المعتادة مكروهة ولا تصل إلى درجة التحريم، والكراهة تزول للحاجة، ولا شك أن الظروف الحالية تعتبر حاجة فتزول معها الكراهة، وعلى ذلك فيجوز لبس الكمامة في الصلاة للمصلي من غير كراهة، من غير كراهة في الظروف الحالية التي نعيشها. كذلك أيضا فيما يتعلق بالقراءة من المصاحف، يعني المساجد جمعت المصاحف الورقية، لكن هناك بدائل يمكن للإنسان إما أن يأتي بمصحفه من بيته فيقرأ فيه، أو يقرأ من المصحف الذي في الجوال.
نعم.
المصاحف التي في الجوالات هذه من نعم الله تعالى علينا، أن يكون المصحف مصورا وفي جوالك تحمله معك، يكون معك في أي مكان وفي أي زمان، هذه نعمة من الله عز وجل. وبعض الناس يعتقد أن الأجر والثواب المرتب على القراءة من المصحف الورقي أنها أكثر من الأجر والثواب المرتب على القراءة من المصحف الذي في الجوال، هذا غير صحيح. العبرة بالمقروء، العبرة بما تقرأ، لا فرق في الأجر والثواب بين أن تقرأ من المصحف الورقي أو من المصحف من هاتف الجوال أو عن ظهر قلب، كلها في الأجر والثواب سواء. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، سواء قرأته عن ظهر قلب أو قرأته من المصحف الورقي أو قرأته عن طريق الهاتف الجوال. فالمهم هو القراءة. فنقول إذن ينبغي الالتزام بهذه الإجراءات التي الغرض منها حماية الإنسان وحماية أيضا من حوله من أفراد المجتمع، فينبغي نتواصل جميعا بتطبيق هذه الإجراءات، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى.
نأخذ بعد اتصالات. محمد من السودان، تفضل.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلنا أخي محمد.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، عندي كفارة يمين.
نعم.
ممكن أدي الإطعام يعني لمسكين واحد أو مسكينين أو ثلاثة؟
طيب. السؤال الثاني.
ما أدي لعشرة يعني؟ السؤال الثاني.
تفضل.
يعني الوالدة هنا عندنا في العرس يعني بتقوم بخدمات مثل الإطعام والشاي والقهوة، يعني هل من العقوق إن أقول لها تبي لي الشاي أو قلت لي الأكل؟ ده من العقوق يعتبر؟
يعني قصدك إنها تقدم لكم إذا جئتوا في ضيافتها يعني؟
لا أنا أصلا يعني ما متزوج، قاعد في البيت يعني في والدتي.
نعم، هي يعني قصدك هي تطبخ وتصلح الشاي مثلا؟
مثلا هي طبخت تقول لها خذ لي الطعام او طيب. سوي لي الشاي طيب. او اعمل لي القهوة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، عندنا في السودان السلطات موقفة يعني منعت التجمعات والصلاة في المساجد.
اي نعم.
والمسجد في القرية عندنا شغال صلاة وأذان جماعة في المسجد.
اي نعم.
يعني ما وقفوا.
أبشر.
انا هنا التزم في اصلي في البيت ولا امشي المسجد؟
ابشر ابشر، تسمع الجواب يا محمد. شكرا جزيلا. ابو عبد العزيز من السعوديه.
الله يجزيكم خير ان شاء الله.
ابو عبد العزيز تفضل.
الو.
يا ابو عبد العزيز.
ايوه يا ابوي معك.
تفضل اخي الغالي.
سم
سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم يا مشايخ؟
يا مرحبا حياك الله، تفضل.
كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
وانت بخير وصحه وسلامه.
عندي سؤالين الله يبارك فيك.
السؤال الأول.
السؤال الأول بارك الله فيك، استفتيت الشيخ سعد الله يبارك فيه ويطول في عمره في رمضان قبل العيد بيومين أو بيوم.
نعم.
اللي هو علي نذر قال لازم توفيه يعني قبل العيد أو بعد بالزمن، والراتب ما جاء والحالة شوي وأنا مستحق من الزكاة أصلا.
نعم.
المال. والآن يا شيخ الآن راح رمضان من الله يشرفه ويرد لنا إن شاء الله من هي وأنتم كذلك، فذبحت واحدة وباقي واحدة.
أي نعم.
هذا السؤال الأول. إيش
أنت نذرت ذبح خروفين في رمضان؟
أي نعم.
أي نعم.
لكن ضيق ذات اليد عنده ذبح وحده.
نعم. لأن طيب. في ناس تعطيني الصدقات التالية.
لكن أنت ذبحتها ووزعتها على الفقراء.
ايه واحدة اللي ذبحت بس وباقي واحدة.
ابشر ابو عبد العزيز. سؤالك الثاني.
واضح.
السؤال الثاني الله يبارك فيك، انا زارع كذا والدكتور مانعني من الصلاه في المسجد عشان الوباء والله يكفينا الشر ويرفع عن المسلمين.
نعم.
عندي الولد الان اخليه يروح يصلي ولا يصلي مع الجماعه؟ وان خليته يروح اخاف ينقل عدوى لنا ولا شيء.
ابشر.
كم عمره؟
عمره 18 يا شيخ.
طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. ابو سعيد تفضل. يا ابا سعيد
حياك الله.
يا اهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم صالح.
امين امين منا ومنكم. تفضل يا اخي الغالي. تفضل.
السؤال هو بالنسبه للصيام الست من شوال، هل يقصد بالست بخفضها شوال ام
هل يقصد ماذا؟
الست من شوال.
اي نعم.
هل لازم تصام الست من شوال او من ذي القعده او محرم او ما يشاء؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبه للاحترازات الان في المسجد، البعض منهم لا ياتي المسجد خوفا على نفسه او طيب. انه يضر نفسه او يضر الاخرين، هل يسوغ له ان يصلي في المنزل؟
طيب السؤال الثالث.
زكاه الفطر من لم يؤديها
طيب لم يؤديها لماذا؟
يعني نسيانا او تجاهلا.
طيب ابشر تسمع الجواب. شكرا جزيلا. طيب خولة تفضلي. يا خولة.
ايوه
تفضلي يا اختي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الاول ما حكم اغلاق العينين في الصلاة خاصة اذا كان يعني المكان فيه زخارف او السجاد وكذا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ انا واحد من اخواني تقريبا عمره 16 سنة ورمضان هذا يعني كان بعض المرات هو صايم يعني يشعر بتعب جوع وكذا اذا كان مثلا طالع في النهار اللي يجيب اغراض وكذا فكان يفطر يا شيخ.
يعني هو يفطر مجرد شعر تعب ولا عنده مشكلة صحية؟
لا مو مشكلة صحية بس طيب. مجرد جوع وتعب يعني.
طيب أبشر تسمعي.
فما الحكم في حقه؟ وأيضا رمضان الماضي أفطر أيام وما يذكر عددها يعني بالضبط وقضى بعضها في شعبان.
طيب تسمعي الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. موضي تفضلي. يا موضي.
تم.
تفضلي يا أختي. سؤالك.
الو
تفضل يا اختي سؤالك.
الله يكرمك جتني الدورة بعد صلاة المغرب ولم اصلي المغرب هل يصلح صيامي ام اعيد الصيام؟
طيب لكن الدم ما خرج الا بعد غروب الشمس.
والله ما ادري انا دخلت اتوضا ولقيت.
طيب ابشري. سؤال ثاني. طيب. يا موضي.
لا سلام.
شكرا جزيلا.
شكرا.
بقي شيء؟ طيب نعود مرة أخرى. هناك سؤال مشترك تقريبا في من خاف على نفسه سواء كان عنده مشكلة صحية أو كان عنده في البيت من يعاني مثلا كبير سن أو مريض، فمثل هذا هل نقول له الأفضل أنك تصلي في البيت ويعذر بترك الجماعة أم ماذا؟
نعم، من كان يخشى على نفسه الضرر أو يخشى على غيره ممن هو مقيم معه في البيت الضرر بسبب المخالطة فيسقط عنه وجوب صلاة الجماعة ويصلي في البيت، والحمد لله الأمر واسع، وفي هذه الظروف لا يشدد في هذه المسائل نظرا للظرف الحالي لا يشدد، وكل إنسان أدرى بنفسه إذا كان يخشى على نفسه الضرر أو كان حتى كبيرا في السن يعني من بلغ 60 فأكثر، هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة مع الجماعة في المسجد وإنما يصلون في بيوتهم وهم معذورون ولله الحمد، وهذا الدين دين مبناه على اليسر والسهولة كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن كان يخشى على نفسه من كبار السن أو من المرضى أو ممن عندهم ضعف في المناعة أو إذا كان عندها أيضا كبير سن في البيت ويخشى عليه عندما يذهب ويرجع من المخالطة، فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصلون في بيوتهم وهم معذورون، وتقدير ذلك يرجع للإنسان، الإنسان أدرى بنفسه فإذا كان يخشى من الضرر فلا حرج عليه في أن يصلي في بيته والحمد لله.
محمد من السودان سأل بالنسبة لكفارة اليمين هل يجب أن تعطى 10 مساكين أم يمكن أن تعطى 3 ولا 4 ولا 5؟
لا بد من استيعاب العدد القول الراجح، لأن الله عز وجل ذكر هذا العدد في قوله ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين، الله عز وجل نص على 10 مساكين، فمن أطعم 3 مساكين لا يصدق عليه لا لغة ولا شرعا ولا عرفا أنه أطعم 10 مساكين وإنما أطعم 3 أو أطعم 4، فهنا يعني الآية الكريمة نص فيها على العدد فإطعام 10 مساكين، فلا بد من استيعاب 10 مساكين.
سؤال ثاني هو سؤال مشكل الحقيقة. الوالدة حقها البر لكن أحيانا هي تحب أن تعمل في البيت، مثلا هي تحب أن تطبخ، مثلا تقدم تطبق لأولادها أو مثلا تعمل قهوة، بعضهم بعض الأمهات مثلا هي تحب أنها تصب القهوة مثلا إلى أولادها وغيره، فما هو حد العقوق والبر في مثل هذا؟
البر هو إدخال السرور، إدخال السرور على الوالدين أو على الوالد أو الوالدة، والعقوق هو عكس ذلك أن يسيء إليهما إما بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، كل ما أدخل السرور والأنس على الوالدين فإنه داخل في البر. وكل ما كان فيه إساءة قولية أو فعلية هو داخل في العقوق. وعلى ذلك يعني ما ذكر في هذا السؤال، إذا كانت الأم تسر بذلك فتترك على الشيء الذي تسر به ولا تنازع فيه ولا تكلم فيه، ما دام أن هذا العمل تسعد به وتسر به وتأنس به فتترك على ذلك الأمر.
نعم. حتى أحيانا بعض الأمهات مثلا يكون قد يكون العمل فيه مشقة، لكن كونها تتحرك هذا أفضل لها من أنها تجلس وتكون مخدومة، لكنها سبب لها بعض المشاكل الصحية بحكم عدم حركتها.
نعم صحيح. وأيضا تجد مع أيضا بإضافة الفوائد الصحية ربما تجد تسلية، تجد تسلية، لأن الإنسان إذا عمل وتحرك واشتغل ربما يعني يجد متعة أكثر مما لو كان خاملا ساكنا.
السؤال الثالث لأخينا محمد، وهو في الحقيقة يعني يحتاج تنبيه، أن تأتي تعليمات من السلطات بخصوص مثلا إيقاف الصلوات مثلا في المساجد أو غيرها من الاحترازات، لكن البعض لا يلتزم بهذا الأمر لمجموعة من برات. هو ذكر أن بعض المساجد لا تلتزم بهذا التوجيه، ففي مثل هذه الحالة ما هو توجيهكم لهم؟
ينبغي الالتزام بتوجيهات ولي الأمر. إذا وجه ولي الأمر بأمر فيه مصلحة عامة فهذا تدخل في طاعة ولي الأمر. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا ينازع ولي الأمر في ذلك، لأن الناس كلها اجتهاد. إذا ترك كل إنسان باجتهاده، هذا إمام مسجد له اجتهاد وهذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد، يحصل ارتباك وتحصل فوضى. فولي الأمر هو الذي يحسم هذه المسائل، فإذا وجهها في البلد بتوجيهات معينة متعلقة بالمصلحة العامة فتجب طاعته ولا ينازع في ذلك، وينبغي أن يجتمع الناس على ذلك وأن لا ينازع الأمر أهله. نعم.
أبو عبد العزيز من السعودية نذر أن يذبح ذبيحتين في رمضان، لكن ظروف المادية لم يستطع فذبح ذبيحة واحدة وبقيت له ذبيحة ثانية، فماذا يفعل؟
نعم، الأخ السائل الكريم سأل في آخر رمضان، قلنا إن هذا نذر طاعة.
دولي في آخر رمضان وفي أول رمضان وفي تكرر سؤاله كثيرا ما شاء الله. عبد العزيز ما زال عنده إشكالية في هالجانب.
نعم، نحن قلنا أنت الذي ضيقت على نفسك، لماذا تنذر أصلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذا نذرت تحمل، من نذر يتحمل، لا يمكن أن يخرج من النذر سالما، إما أن يفي بما نذر أو كفارة يمين، لكن يخرج بدون شيء أبدا. فهو نذر طاعة، نذر أن يتصدق على الفقراء والمساكين بلحم خروفين في رمضان، وقلنا هذا نذر طاعة يجب عليك أن تفي به. ثم هو الآن اتصل الآن علينا وهو حدد الوقت، قال في رمضان، اتصل علينا الآن في شهر شوال ولم يفي بالنذر كاملا، وفى ببعضه مع تأكيدنا وتشديدنا عليه، لكنه وفى ببعضه وترك البعض الآخر، وهو يعتذر بقلة ذات اليد. لكن نقول إذا كان الأمر كذلك أنه لم يستطع فعليه أن يذبح الخروف الثاني الآن ويوزع لحمه على الفقراء ويكفر كفارة يمين، يكفر بسبب عدم التزامه بالوفاء بالنذر في وقته، فيكون عليه أمران: الأمر الأول أن يكمل النذر بذبح الخروف الثاني وتوزيعه على الفقراء، والأمر الثاني أن يكفر كفارة يمين بسبب عدم التزامه بوقت النذر لأنه حدد للنذر شهر رمضان. والواقع أنه هو الذي ضيق على نفسه، يعني يكون هذا درس لك يا أخي الكريم، لماذا تضيق على نفسك؟ أنت في سعة، نذرت ضيقت على نفسك، التزم بهذا النذر، فأنت الذي يعني أوجبت هذا على نفسك، أنت الذي ضيقت على نفسك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير، لأن غالب من ينذر يندم في الغالب، وقال في الحديث الآخر لا يرد من قدر الله شيئا، يعني بعض الناس ينذر يعتقد أن له تأثير، أن للنذر تأثيرا في القضاء والقدر، هذا غير صحيح، ليس له تأثير في القضاء على القضاء والقدر، لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن الكريم يتصدق ويعطي من غير حاجة لأن يلزم نفسه، لكن البخيل هو الذي لا يفعل هذه التطوعات إلا بإلزام النفس. فلهذا نقول أخي الكريم يعني هذا درس لك، لا تنذر مرة أخرى، ابتعد عن النذر، إذا أردت أن تفعل طاعة افعلها من غير نذر، لكن ما دمت نذرت نذر طاعة فيلزمك أن تفي به. أنت الآن وفيت بجزء منه، بقي الجزء المتبقي لا بد من أن تفعله، وبسبب عدم التزامك بوقت النذر الذي حددته أنت يكون عليك مع ذلك كفارة يمين. نعم.
أتمنى يكون إجابة واضحة ونكتفي بهذا، لأن أخونا أبو عبد العزيز كرر السؤال هذا كثيرا. السؤال الثاني هو إشكالية في الحقيقة، هو أجبت عنه بشكل جزئي. الآن عنده هو يعاني من مشاكل صحية، فلا يذهب إلى المسجد، يصلي في البيت، لكن عنده ابنه، هل يعني يسمح لابنه بالذهاب المسجد أم يمنعه من الذهاب؟ ما توجيهكم له؟
إذا كان هو عنده مشاكل صحية ويخشى أن ذهاب الابن للمسجد أنه ربما يتسبب في نقل العدوى له، فلا يلزم الابن الصلاة مع الجماعة في المسجد، وإنما يصلي مع أبيه في البيت، يعتبر هذا عذرا له، لأن ذهاب الابن وتردد على المسجد مع كون الأب عنده مشاكل صحية، هذا قد يعرض الأب لانتقال العدوى، ربما الابن لا تضره لكن ينقل العدوى للأب. فلذلك نقول إن الابن لا تجب عليه الصلاة مع الجماعة في المسجد بسبب هذا، ويصلي مع أبيه، يصلي يعني جماعة في البيت.
نأخذ بعض أسئلة إخواننا وأخواتنا في تويتر وفي البث اليوتيوب. شيخة سألت عن امرأة هي حامل بتوأم وأسقطت أحدهما وبقي الآخر، تقول من سقط مخلق، فالدم الذي خرج بسببه هل يعتبر من نفاسا؟
نعم، يعتبر نفاسا على القول الراجح، أن هذا الدم الذي خرج بعد سقوط أول التوأمين وقد بدأ فيه التخليق أنه يعتبر نفاسا،
حتى لو بقي الثاني،
حتى لو بقي الثاني، ويستمر إلى أن ينقطع الدم بعد ولادة الثاني، يستمر هذا النفاس حتى ينقطع الدم. نعم.
أبو سعيد سأل عن صيام الست من شوال، هل يمكن صومها ما بعد شوال؟ لأنها الحكمة من ذلك هي مطبقة، هي ست من شوال عن شهرين وشهر رمضان عن 10 أشهر.
هذا قول لبعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح. القول الراجح أن صيام الست من شوال لا بد أن يكون في شهر شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي قتادة: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله، رواه مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص شهر شوال، فكيف يقال بأن له أن يصوم من أي شهر؟ لو كان له أن يصوم من أي شهر لم يكن التخصيص بشهر شوال معنى، ولقال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام وسكت، ما قال من شوال. فتخصيص بشوال دليل على أن صيام الست لا بد أن يكون في شهر شوال.
سؤالها الثاني أجبت عنه جزاك الله خيرا، بخصوص يعني من يخاف على نفسه فلا يصلي الجماعة. سؤالها الثالث عن زكاة الفطر، من نسيها أو تركها عمدا فماذا عليه بالضبط؟
من نسي أن يخرج زكاة الفطر أو أنه وكل شخصا فنسي الوكيل فيخرجها الآن من حين التذكر، يخرجها الآن قضاء ولا شيء عليه. أما من تعمد ترك إخراجها فيجب عليه أمران، يجب عليه أن يخرجها الآن قضاء، ويجب عليه مع ذلك التوبة إلى الله عز وجل لكونه قد أخرها عن وقتها المحدد شرعا.
نعم. شكرا، متسادنك فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
أهلا بكم مجديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. خولة من السعودية سألت عن حكم إغلاق العينين أثناء الصلاة، خاصة إذا كان فيه مثلا أشياء مشغلة مثل الزخارف أو وجود ناس أو غير ذلك.
تغميض العينين في الصلاة إذا كان بدون سبب فهو عند جمهور الفقهاء مكروه، وعدوه من مكروهات الصلاة. لكن إذا كان لسبب، كأن يكون أمام المصلي أمور مشغلة، أو كان تغميضه للعينين أكثر خشوعا في صلاته، فلا بأس بذلك ولا كراهة فيه على القول الراجح، كما ذكر ذلك الإمام القيم وجماعة من أهل العلم. قالوا إن تغميض العينين إذا كان يعين الإنسان على الخشوع في الصلاة فلا يكون مكروها. وهكذا إذا كان أمام المصلي أمور مشغلة وأراد أن يغمض عينيه لأجل أن يحقق الخشوع في الصلاة فتزول الكراهة لأجل ذلك. نعم.
سؤالها الثاني، تقول أخوها في نهار رمضان ذهب لشراء بعض الأغراض، يبدو لي أنها تعب من حرارة الشمس فأفطر، ونفس الشيء فعله العام الماضي ولم يقضي كل الأيام، فما الحكم بذلك؟
إذا لم يكن مريضا وإنما كان صحيحا معافى وأفطر لأجل فقط أنه خرج المشوار وأحس بالظمأ، فهذا لا يحل له، ليس له الفطر. الواجب هو الصبر، ما يجده الصائم من الجوع والعطش الواجب عليه أن يصبر وأن يتحمل، وهذه من حكم مشروعية الصيام، تدريب الإنسان على الصبر. أما أن الإنسان مجرد أنه يحس بجوع أو عطش يفطر، هذا لا يجوز.
ما هو الضابط بحيث أن نقول إذا حصل هذا يجوز له الفطر؟
الضابط هو ما ذكر الله عز وجل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أن يكون مريضا أو أن يكون مسافرا، وفي حكم المريض كبير السن، فهؤلاء يباح لهم الفطر في نهار رمضان. ومثل ذلك أيضا المرضع والحامل، وأيضا المرأة الحائض والنفساء، هؤلاء هم الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان. أما أن يكون شابا صحيحا معافا ويفطر في نهار رمضان بحجة العطش، هذا غير مقبول. النبي عليه الصلاة والسلام كان في اليوم شديد الحرارة يصب على رأسه القرب الماء لأجل تخفيف شدة العطش، وكان السلف إذا عطش أحدهم يذهب إلى بركة الماء فينغمر فيها لأجل تخفيف شدة العطش. بل كان الناس عندنا هنا في المملكة إلى وقت ليس بالبعيد لم يكن هناك مكيفات، فكان الواحد منهم إذا عطش يذهب وينغمس في, في, في بركة الماء، وربما صب الماء على رأسه. فأما أن الإنسان يفطر فهذا لا يجوز، وهذا يدل على قلة الصبر. وهناك أناس يعني تعودوا على الترف، ما عندهم استعداد للتحمل وللصبر. ولذلك من حكم مشروعية الصيام هو تعويد النفس وتعويد الإنسان على الصبر والتحمل، خاصة وأن يعني الصبر عن الطعام والشراب يمكن للإنسان في الأحوال المعتادة إلى عدة أيام. يعني العطش يقولون يستطيع أن يتحملها الإنسان على الأقل 3 أيام كما ذكر ذلك أهل الاختصاص. وأما الجوع فأكثر، مدة أطول من ذلك بكثير. فلكن بعض الناس عنده قلة صبر، وأيضا مع رقة ديانة وضعف الوازع، فتجد أنه من حين أن يجد الجوع والعطش يفطر في نهار رمضان. هذا يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي ذلك اليوم.
وعبد الله تفضل. يا أبا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الغالي.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير وصحة وسلامة.
سؤالي تقريبا قبل يومين صليت الفجر.
أي نعم.
وبعد ما أشرقت الشمس انتبهت ليدي وألقى فيها قامش بمقدار موضع تقريبا نواة التمرة.
بمقدار نواة التمرة.
طيب.
سؤال آخر. سؤال آخر.
لا بس هذا.
الله يحييك يا أخي. معيبد تفضل. يا معيبد
سلام الله يحفظك.
تفضل سؤالك.
ها
سؤالك تفضل.
نعم الله يحفظك.
انت انت على الهواء مباشره تفضل سؤالك.
الله يحفظك ويحفظك.
عليكم السلام تفضل.
في طال عمرك انا بنتش قول الله يحفظك وبسوي عمليه وكل ليله يصوموني واجمع الصلاه قال لي يلزموني بالعمليه على طول. هل هي جائزه ولا ما تجوز؟
وش معيش اعد السؤال لان كان في مشكله في الشبكه عندك. اعد السؤال مره ثانيه.
الحين انا طال عمرك المستشفى الله يحفظنا
وياك
ويطلعني
من
على خير.
اسال الله يشفيك ويعافيك ويتمم هالعمليه على خير يا
امين.
اي هالعمليه ان شاء الله ومعي لي
اي
والصلوات طال عمرك لي هالحين من العيد وجاي من العيد وجاي كل يوم نبي ناخذك وتخبر المرضى واجد وعسى الله يعز الاسلام والمسلمين.
امين امين.
واجمع المغرب والعشاء والعصر والظهر علشان اذا يلزموني بس.
يعني انت تجمعها لانك ما تدري وقت العمليه
ما عندك. متى تجي؟ يمكن طيب. الليل يمكن بالنهار يمكن بالساعه يمكن نص ساعه بس هذا هو.
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا الله يحفظك خلاص.
الله يتمم عليك على خير ويشفيك ويعافيك. ابو ساره تفضل. يا ابا ساره
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ بس انا استشار لو سمحت.
تفضل.
الله يسعد قلبك. بس بالنسبه لي هل يعذر مريض السكري بترك الجمعه والجماعه في الايام هذه في الظروف هذه؟
طيب سؤال اخر.
لانه انا الحمد لله طيب وصحتي طيبه واقدر اروح الحمد لله ما في اي شيء بس عندي السكر عندي زوجتي تعبتني تقول لي لا تروح مرضى خايفه وتتأني بالله لا تروح.
طيب خلني هنا شفاك الله وعافاك وابشر بالخير باذن الله تعالى تسمع التوجيه.
بس انا طيب الحمد لله ما عندي.
الله يتمم عليك العافيه. ابشر يا مسار تسمع الجواب ان شاء الله. ابشر شكرا جزيلا. طيب نواصل الاسئله. في الحقيقه كنت مجهز هذا السؤال قبل يعني احيانا مثلا من باب الحرص قد يكون احد الزوجين حريص بزياده فالزوجه يعني تحرص على عدم ذهاب زوجها الى المسجد والعكس كذلك الزوج مثلا يحرص على الا تذهب زوجته مثلا الى اهلها وغيرها لاجل موضوع تخفيف يعني انتقال العدوى. فما الحكم بذلك؟ يعني نتكلم عن صلاه الجماعه ونتكلم ايضا عن صلاه الرحم.
نعم اذا كان هناك سبب فلا باس يسقط وجوب الجمعة والجماعة إذا كان هناك سبب كأن يكون مريضا أو أن يكون كبيرا في السن ونحو ذلك. والأخ الكريم ذكر أن عندها السكر والأطباء ذكروا أن المصاب بالسكر أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس من غيره. وعلى ذلك نقول أخ الكريم لا تجب عليك الجمعة ولا الجماعة. لا الجمعة والجماعة غير واجبة في حقك الأمر فيه سعة فهي غير واجبة عليك. إن صليت في البيت فليس عليك شيء وليس عليك حرج. وكذلك أيضا بالنسبة لصلة الرحم أيضا إذا كان يخشى من انتقال العدوى فهناك بدائل للزيارة قد لا تكون يعني الزيارة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الصلة خاصة إذا كان هناك الذي يزار كبير في السن أو الذي يزور كبير في السن أو مريض فهنا نقول يكتفى بالتواصل عن طريق الهاتف أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تحقق المقصود من صلة الرحم وليس بالضرورة أن تكون في مثل هذه الظروف بالزيارة المباشرة. نعم.
موضي كانت صائمة وبعد دخول وقت المغرب ذهبت الوضوء ورأت أثر الدم فهل صومها صحيح أم لا؟
صومها صحيح لأن الأصل أن النهار مر عليها وهي لم ينزل معها الدم وهي لم ترى الدم إلا بعد صلاة المغرب وعلى ذلك تستصحب الأصل وهو صحة الصيام. فنقول أخت الكريمة صومك صحيح. نعم.
أبو عبد الله يقول إنه توضأ للصلاة وبعد الصلاة انتبه إلى وجود أثر طامس على يده بمقدار نواة التمر هل هذا يمنع الوضوء ولا لا؟
مقدار نواة التمر هذا كبير هذا لا شك أن له أثرا على الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وعلى هذا نقول أخي الكريم عليك أن تحك هذا الطلاء الموجود على يدك وتعيد الوضوء والصلاة.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا عبر وسائل التواصل أحد الأخوة عنده مشكلة في الوساوس ودائما يوجه بتجاهل هذه الوساوس، قد يكون أحيانا فيها شيء مرتبط بشروط الصلاة أو بأركانها مثل النية مثلا قضية التكبيرات وغير ذلك، فكيف يعني يتعامل معها؟
ما دام أن عنده وسواس فنحن نؤكد أيضا هذه النصيحة أن يتجاهل هذه الوساوس، لأن غالب ما يجده إنما هو أوهام، غالب أو جميع ما يشعر به إنما هو أوهام، فعليه أن يكون لديه الشجاعة وقوة الإرادة وأن يتجاهل هذه الوساوس وأن يتبصر في الأمر الذي وقع فيه الوسواس. يعني مثلا وقع في الطهارة يتبصر ينظر كلام أهل العلم في هذه المسألة لأن هذا مما يعينه على تجاوز هذه المشكلة. كذلك أيضا إذا استحكم معها الوسواس وصل إلى درجة الوسواس القهري فهنا أصبح مرضا كسائر الأمراض، فعليه أن يرجع لأهل الاختصاص، أن يرجع للأطباء النفسانيين ولهم في هذا الطرق لمعالجة مثل هذه الأمراض، عقاقير وجلسات ويساعدونه بإذن الله تعالى في علاج هذا المرض. أما إذا كان هذا الوسواس في أوله فيقوي جانب الإرادة ويقوي جانب الشجاعة ويتجاهل هذه الوساوس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره هذه الوساوس، يتجاهلها ولا يلتفت إليها. نعم.
أحد الأخوة أيضا أسأل أبو نصير سأل يقول هو سرق مالا من أحد الأشخاص والآن هو يجمع هذا المال لكي يعيده إليه، فالمال عنده من سنتين وهو يجمع هذا المبلغ، فمثل هذا هل عليه زكاة أم لا؟ وفي الحقيقة يجمعه لكي يرد هذا المبلغ الذي سرقه من هذا الشخص.
أي نعم نعم، هذا السؤال تحتاج الإجابة عنه إلى مزيد تأمل ونظر، لعل إن شاء الله تعالى تأمل فيه ونجيب عنه في حلقة قادمة بإذن الله.
معبد هو يذكر أنه في المستشفى ومع الظروف الحالية الآن وكثرة يعني الناس محتاجين إلى موضوع العمليات، يقول أنه ما يدري متى بالضبط تجرى لها العملية، ولذلك هو يجمع الصلوات، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لأجل أنه إذا جاء وقت العملية يكون مستعدا، فهل جمعه صحيح؟
نعم، لا حرج عليه، نقول إن ما تفعله صحيح، لا حرج عليك في هذا الظرف أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، لأنك معذور وأنت مطلوب منك إجراء هذه العملية وتخشى خروج الوقت فتريد أن تجمع لأجل ذلك، فأنت معذور بهذا ما دمت في المستشفى وقد قرر لك العملية ولا تدري متى تطلب لإجراء هذه العملية، فأنت معذور ولك الحق في أن تجمع بين الصلاتين، لكن من غير قصر، جمع من غير قصر.
هو أشار أخونا إلى أنه يعني عنده أنبوب لإخراج جلكم الله النجاسة، فمثل هذا تكرر السؤال عن حكم طهارته والوضع بهذا الشكل، بمعنى أن عنده كيس تخرج فيه هذه الفضلات جلكم الله.
هذا حكمه حكم صاحب الحدث الدائم، وهذا يتوضأ ولا يضره ما يخرج من هذا الحدث الدائم، لا يضره ما يخرج في هذا الكيس. بعض الفقهاء يستحب له أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة وبعضهم يوجب ذلك، والقول الراجح أنه لا يجب، والفقهاء لهم في هذا أقوال، منهم من يرى وجوب الوضوء لكل صلاة وهذا هو المذهب عند الشافعية، ومنهم من يرى وجوب الوضوء لوقت كل صلاة وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة، ومنهم من يقول يستحب الوضوء لوقت كل صلاة ولا يجب وهذا هو المذهب عند المالكية، وهو اختيار ابن العباس بن تيمية وجمع المحققين أهل العلم، وهو القول الراجح لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على إيجاب الوضوء لكل صلاة فضلا عن لوقت كل صلاة فضلا عن كل صلاة. والحديث المروي في ذلك هو حديث عائشة ثم توضئي لكل صلاة، هذا لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من قول عروة بن الزبير، وقد أشار إلى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، فإن هذا الحديث حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم، جاء في صحيح البخاري قال قال أبي ثم توضأ لكل صلاة. مسلم أخرج هذا الحديث ولم يخرج هذه الزيادة، قال وفيه زيادة حرف تركناه عمدا، تركه يعني لأنه لم يثبت عند الإمام مسلم. وحقق الحافظ بن رجب رحمه الله أن هذه الزيادة أنها مدرجة من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك ليس هناك دليل ظاهر يدل على إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة على صاحب الحدث الدائم، فالقول الراجح أنه يستحب ولا يجب. وعلى ذلك فصاحب الحدث الدائم سواء كان حدثه سلس بول أو كان حدثه ريح تخرج باستمرار أو كانت امرأة مستحاضة أو كما كان في 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 عند يعني عند بعض المرضى كما في السؤال أن يكون معه كيس أو قسطرة، فهؤلاء إذا توضعوا لا يضرهم ما خرج بعد ذلك من هذا الحدث الدائم، لا يضرهم ما خرج من هذا الحدث الدائم، لكن ينتقض الوضوء بالنواقض الأخرى. يعني إذا كان مع سلس بول ينتقض مثلا بالغائط، ينتقض بالريح، ينتقض بالنواقض الأخرى، لكن بالبول لا ينتقض، وإنما يستحب له أن يتوضأ عند دخول وقت كل الصلاة. صاحب القسطرة أو من معه كيس يكون فيه البول والبراز هذا يخرج معه باستمرار لا يضره، إذا توضأ لا يضره ما يخرج بعد ذلك، لكن يستحب له ولا يجب على القول الراجح أن يتوضأ لوقت كل الصلاة.
بقي تقريبا ما يقارب دقيقة واحدة. أحد المتابعين ذكر أنه وجد فرصة وظيفية لكنهم اشترطوا أن يكون عنده فحص طبي، وهذا الفحص يستلزم كشف العورة، فهل هذا من الضرورات التي
لا حرج في ذلك؟ لأن ما حرم سدا للذريعة يباح ما تدعو إليه الحاجة، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن ما حرم سدا للذريعة يباح ما تدعو إليه الحاجة. فكشف العورة إنما حرم كشف العورة أمام من لا يحل له النظر إليها من باب سد الذريعة، فعند إجراء الفحص الطبي هذا يعتبر حاجة فيجوز لأجل الحاجة. وعلى ذلك فنقول إن كشف العورة لإجراء الفحص الطبي لا حرج فيه إن شاء الله.
شاكرين مقدرين فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نذكركم دائما بتطبيق كافة الإجراءات التي ذكرت بها جهات الاختصاص بخصوص مكافحة هذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن البشرية أجمعين. وليكن شعارنا دائما عودة بحذر، كونوا بخير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.